ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.
طريق إلى الجنة يدلكم عليه فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني.
الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعنا أبو بكر وعمر، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم واقتطع دوننا وخشينا أن يصيبه أذى، ففزعنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبحث عنه حتى أتيت على حائط للأنصار، فوجدت في أسفل الحائط ربيعا، والربيع هو الجدول، فاحتفلت حائط ربيعا والربيع هو الجدول فاحتفلت كما يحتفظ الثعلب، ودخلت فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسند ظهره للحائط. قال أبو هريرة: قلت نعم يا رسول الله، اقتطعت دوننا وخشينا أن يصيبك أذى. قال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيته خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. قال: فلقيت عمر. قال: ما هذا يا أبا هريرة؟ قلت: هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال لي: من لقيته خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. قال أبو هريرة: فضربني عمر بين ثديي فوقعت لستي، أي وقع على إثر. قال: فأجهشت بكاء، ورجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وركبني عمر، أي انطلق على أثره بلا مهلة. فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما لك يا أبا هريرة؟ قلت: هذا عمر. قلت له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي: من لقيت خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، فضربني فوقعت لستي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما يا عمر؟ قال يا رسول الله خل الناس يعملوا. قال خليهم يا عمر. هذا الحديث من حجج اهل الحق والسنة في الرد على الخوارج والمعتزلة والمرجئة. فالمرجئة هم الذين يقولون ان الايمان قول فقط، فلو قال رجل لا اله الا الله محمد رسول الله ولم يعمل شيئا من مقتضيات الايمان كان مؤمنا. ويحتجون بالاحاديث الكثيرة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا اله الا الله دخل الجنة. قالوا فهذه الاحاديث انما علقت دخول الجنة على القول، من قال لا اله الا الله دخل الجنة فلم يذكر عملا. فهؤلاء يدخلون الرجل الجنة بالقول فقط وان عمل جميع المعاصي. وعلى النقيض فان الخوارج يخرجون الرجل من الجنة الى النار ان فعل اي معصية. واهل السنة وسط دائما. يستحيل ان يكون الايمان المنجي قول دون عمل، هذا مستحيل. اذا كان الامر كذلك فالزاني يقول لا اله الا الله وان محمد رسول الله، واكل الربا يقول ذلك، بل وقاتل النفس يقول ذلك، اذا لما يدخلون النار؟ ان كان القول فقط هو الذي يدخل الجنة فلما يدخل بعض اهل التوحيد النار بالذنوب والمعاصي التي يرتكبونها؟ بل بلغ القول ببعض هؤلاء المرجئة، وبكل اسف نشر هذا الكتاب حديثا، وهو كتاب جزء صغير سماه مؤلفه كشف الاثار عن المقطوع لهم بالجنة والمقطوع لهم بالنار. تستغرب انه جعل فرعون من المقطوع لهم بالجنة. فرعون مقطوع له بالجنة. والقرآن الكريم على مدار آياته الكثيرة يذم فرعون. هل يمكن ان يكون هناك رجل ينتسب الى العلم من المسلمين يقول ان فرعون في الجنة؟ قال نعم، والقرآن فيه ذلك. قال تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. يقول ففرعون قال الكلمة آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فقد صرح بالكلمة، والنبي صلى الله عليه وسلم علق دخول الجنة على من تلفظ بالكلمة ولم يعمل عملا. انظر إلى هذا الفهم المعكوس، مع أن الله تبارك وتعالى عقب على مقالة فرعون، قال له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. الآية واضحة جدا وصريحة، بل إن هذه الكلمة التي خرجت من فرعون فيها علو وكبر. لم يقل آمنت أنه لا إله إلا الله، إنما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. يعني يعبى أيضا أن يصرح بها حتى وهو يغرق. ما يقول لا إله إلا الله، إنما لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فالله عز وجل يقول له الآن، يعني الآن وقد أدركك الغرق تشهد أن لا إله إلا الله؟ لا، إن توبة اليائس لا قيمة لها. توبة اليائس لا قيمة لها. ولذلك في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ما لم يغرغر أي ما لم تخرج نفسه وهو يعاني سكرات الموت. إذا آمن وروحه تخرج
لا قيمة لهذا الإيمان، هذا إيمان الياس. إنما إن كان الرجل يؤمل أن يرجع إلى الدنيا أو يؤمل أن يبرأ من مرضه ولن تظهر عليه علامات الموت التي لا يحس بها إلا المحتضر وحده، فآمن ورجع وتاب تقبل توبته لأنه يؤمل أن يرجع. أما اليائس الذي لا يؤمل في الرجوع فما قيمة توبته. فالمدهش أن يقع بعض العلماء من المسلمين، لكن لما فتشت في ترجمة هذا العالم وجدته صوفيا، فهذا ليس بغريب عليه، فقد وجد في هؤلاء الصوفية من قال أبشع من ذلك، من قال بوحدة الوجود، أن كل شيء تراه بعينك فهو الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا، كل شيء تراه بعينك هذا هو الله. وهذا هو محي الدين ابن عربي الذي كفره جماهير العلماء، علماء المسلمين. وقد ساق الحافظ ابن حجر واقعة له في كتابه الفريد انباء الغم بانباء العمق، وهو كتاب سرد فيه حياة الامة المسلمة في ايامه يوما بيوم، حتى دون فيه غلاء الكتان وغلاء الشعير وغلاء القمح واحتجاج التجار وملاقاتهم مع الوالي، سرد كل شيء في هذا الكتاب. فيقول في هذا الكتاب: اختصمت انا ورجل في شأن ابن عربي هذا، فقال لي انه ولي من اولياء الله، وقلت انه كافر. فقال الرجل: بل انه ولي. قلت له: نتباهل، والمباهلة ان يلعن الرجل نفسه ان كان من الكاذبين. قال الحافظ ابن حجر: فتباهلنا، فقلت: اللهم ان كان ابن عربي مؤمنا فلعني بلعنتك. وقال الرجل: اللهم ان كان ابن عربي كافرا فلعني بلعنتك. قال الحافظ ابن حجر: فما مرت عليه ثلاث ليال وكان قاعدا في ليلة مظلمة فمر شيء أملس من على قدمه فمات لتوه. فهذا الرجل الذي يقول إن فرعون من المقطوع لهم بالجنة أداه إلى هذا القول القبيح المخالف للقرآن الكريم، أنه يزعم أن الإيمان قول فقط، وأهل السنة والجماعة وسط يقولون إن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، اعتقاد بالقلب. ولذلك هذا القيد الذي ورد في هذا الحديث، حديث أبي هريرة: من قابلته خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، فبشره بالجنة. ما قيمة هذا القيد؟ مستيقنا بها قلبه. يستحيل لرجل يستيقن أن الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له ثم يشرك به، ويستحيل على رجل يعتقد اعتقادا جازما أن الله تبارك وتعالى هو المشرع وله الحكم والأمر ثم يحتكم إلى غيره، ويستحيل على رجل مس الإيمان قلبه أن يعصي الله تبارك وتعالى مستمرئا للمعصية، هذا مستحيل. لذلك هذا الحديث رد على هؤلاء ورد على أولئك الذين يكفرون جماهير المسلمين بالمعاصي. هذا الحديث فيه من الفوائد شيء كثير، منها خوف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه وإعظامهم له وإشفاقهم أن يصاب بمكروه، لأن أبا هريرة يقول: كنا قعودا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وذكر أبا بكر وعمر بالذات تنويها لشأنهما، قال: فقال عنا النبي صلى الله عليه وسلم: تقطف عدوننا وخشينا أن يصاب بأذى وفزعنا، فكنت أول من فزع. حدبوهم على النبي عليه الصلاة والسلام. وأنت إذا تأملت حياة هؤلاء الصحابة وجدتهم كانوا يعظمون النبي عليه الصلاة والسلام غاية الإعظام، لا يقدمون عليه أحدا كائنا من كان، حتى أن أبا سفيان قال لبعض المسلمين وقد أثره في غزوة أحد، قال: أتحب أن محمدا مكانك وأنت بين أهلك؟ قال: والله ما أحب أني بين أهلي ومحمد صلى الله عليه وسلم في مكانه يشاك بشوكه، لا أن يأتي إلى هنا، لا، لا أحب أن أكون بين أهلي ويشاك النبي عليه الصلاة والسلام بشوكه. كانوا يعظمونه غاية الإعظام، حتى أن عمرو بن العاص لما أدركه الموت وحكى لابنه عبد الله مراحله في الإيمان والكفر، قال من جملة ما قال في حال كفره: ولم يكن شيء أحب إلي من أن أكون استمكنت من النبي صلى الله عليه وسلم فقتلته، وإنني إن قتلته لدخلت النار. فلما آمن قال: ولو طلب مني أن أصفه ما استطعت أن أصفه، فإنني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له. يعني من الحياء وشدة الإجلال ما كان يطيق أن يطيل النظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان يملأ عينه منه إجلالا وإعظاما. من رآه رؤية هابه، ومن خالطه أحبه. فهذه كانت سمة عامة، وهذه السمة هي أهم ما يعتقدوه المسلمون الآن. مشكلتهم الآن أنهم لا يجلون النبي عليه الصلاة والسلام الجلالة الواجبة، ولا يعظمونه الإعظام الواجب، إنما يردون في نحر أحاديثه، ولا يتأدبون في الخطاب معه. والله إن بعض الناس قال اليوم مقالة لو قالها في زمان الصحابة لقتل ردة، لا أقول يقتل حدا، لقتل ردة. هذا الذي يسمع قوله عليه الصلاة والسلام يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، وهذا حديث رواه مسلم، يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. قال أبو ذر: يا رسول الله، فما بال الكلب الأسود من الأحمر من الأصفر؟ لماذا الكلب الأسود بالذات؟ لماذا لم يكن كالكلب الأحمر أو الأبيض وكلها كلاب؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الكلب الأسود شيطان. واضح أن النبي عليه الصلاة والسلام فرق ولم يسوي الكلاب كلها ببعضها ببعض. فيأتي هذا الراس غير المتأدب فيقول: الكلاب كلها سواء، لا فرق بين أصفر ولا أسود ولا أحمر. والنبي عليه الصلاة والسلام يفرق، وسأله أبو ذر: ما الفرق بين الكلب الأسود أو الأحمر أو الأصفر؟ يقول له إجابة واضحة في التفرقة: الكلب الأسود شيطان. فيأتيك هذا فيقول: بل الكلاب كلها سواء. هذا من إعظام قول النبي عليه الصلاة والسلام، ويسمع قوله صلى الله عليه وسلم: الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. وهذا حديث رواه الشيخان البخاري ومسلم. الحبة السوداء هي حبة البركة، شفاء من كل داء إلا السام، يعني إلا الموت. فيأتي فيقول: كيف يقال إن الحبة السوداء شفاء من كل داء؟ هالرجل عنده كلى يأخذ الحبة السوداء، هالرجل عنده برد يأخذ الحبة السوداء، هالرجل يعاني من الخولون يأخذ الحبة السوداء. ويعترض على الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول شفاء من كل داء، وهو يقول ليس شفاء من كل داء. وبلاؤنا فيه انه عمامة كبيرة ورجل له قدم، وهذه مصيبتنا. ما يأتيك من عدوك لا يضيرك، انما ما يأتيك من اهل جلدتك ومن يتكلمون بلغتك هذه هي المصيبة. لو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث. هذه هي المشكلة. لا يعظم قول النبي عليه الصلاة والسلام ويزعم ان الاحاديث على غير ظاهرها، وان الذين اخذوا بظاهرها جهلة، والذين اخذوا بظاهرها هم الائمة الاربعة وغيرهم من ائمة المسلمين. هذه هي المشكلة. الفرق بيننا وبينهم هذا. فكان شدة الحب الذي كان في قلوبهم للنبي عليه الصلاة والسلام يدفعهم على اتباعه في كل شيء، في كل شيء، حتى وصل الامر بعبد الله بن عمر انه كان يمشي مع اصحابه يوما من التابعين، فرأى قبوا فدخل فيه، فقال التابعون لنافع وكان مولى لابن عمر: أهو داخل يستريح؟ قال: لا، إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتبول في هذا المكان فهو يحب أن يتبول في هذا المكان. يصل الأمر إلى ذلك. ولما قال عبد الله بن عمر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال حمزة ولده: والله لنمنعهن. يستفدنه دغلا، فرماه عبد الله بن عمر بحصيات كانت معه ومنعه من الدخول عليه، فمات ابن عمر ولم يدخل عليه ولده، لانه عارض الحديث برأيه. وان كان حمزة حاشا لحمزة ان يعارض الحديث جحودا وضربا في نحر النص، لكنه تأول فقال: ان كانت المرأة تدعي او تريد ان تخرج الى المسجد لتقضي اشياء اخرى تحت ستار الذهاب الى المسجد لنمنعهن. فاستعظم عبد الله بن عمر ان يرد ولده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فحصده ومنعه من الدخول عليه. فشفقتهم وحبهم للنبي عليه الصلاة والسلام هذا كان اعظم ما يميزهم. قال ابو هريرة: فكنت اول من فزع، فرأيت حائطا لبني النجار، حائط الانصار، الحائط والبستان الذي عليه سور. بحث ابو هريرة عن مدخل لهذا الحائط فلم يجد غير ربيع في اصل الجدار. الربيع هو الجدول، كأنها كانت قناة ماء تمر باسفل الجدار على هيئة القبو. لذلك قال ابو هريرة: فاحتفزت كما يحتفز الثعلب. احتفز اي ضم اطرافه بعضها لبعض حتى يتمكن من الدخول من هذا الجدول. وفيه دليل على انه يجوز للمسلم ان يدخل بيت غيره او ملك غيره بغير اذنه لضرورة، لان الاصل انه لا يجوز لك ان تدخل بيت غيرك او ملك غيرك الا باذن. وفي صحيح البخاري ومسلم ان النبي عليه ابن عمر ان يرد ولده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فحصده ومنعه من الدخول عليه. فشفقتهم وحبهم للنبي عليه الصلاة والسلام هذا كان اعظم ما يميزهم. قال ابو هريرة: فكنت اول من فزع، فرأيت حائطا لبني النجار، حائط الانصار، الحائط والبستان الذي عليه سور. بحث ابو هريرة عن مدخل لهذا الحائط فلم يجد غير ربيع في اصل الجدار. الربيع هو الجدول، كأنها كانت قناة ماء تمر باسفل الجدار على هيئة القبو. لذلك قال ابو هريرة: فاحتفزت كما يحتفز الثعلب. احتفز اي ضم اطرافه بعضها لبعض حتى يتمكن من الدخول من هذا الجدول. وفيه دليل على انه يجوز للمسلم ان يدخل بيت غيره او ملك غيره بغير اذنه لضرورة، لان الاصل انه لا يجوز لك ان تدخل بيت غيرك او ملك غيرك الا باذن. وفي صحيح البخاري ومسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا ينظر من نافذة حجرته وكان بيده آلة حادة، فقال له: لو رأيتك وانت تنظر لطعنت بها في عينك ولا دية لك، انما جعل الاستئذان من اجل البصر، فاذا دخل البصر فلا اذن. لما جعل الاستئذان؟ حتى لا يقع بصرك على عورات الناس، فاذا دخل البصر فما قيمة الاذن؟ ما قيمة ان تنظر وتتلصص على الناس ثم تدق الباب؟ انما جعل الاستئذان من اجل ان لا يسبق بصرك الى عورات الناس. ولذلك قال: لو رأيتك لطعنت بها في عينيك ولا دية لك. يعني لو رأيت رجلا ينظر في بيتك بغير اذنك فطعنته في عينه فذهبت، لا دية لك. انما جعل الاستئذان من اجل البصر، هذا هو الاصل. لكن هب انك سمعت صراخا في بيت الجار واستغاثة، او رأيت حريصا، او رأيت شيئا ضارا، الاستئذان ما يسع في هذا، ادخل. وهذا خروج عن الاصل للضرورة. دليله هذا الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على ابي هريرة، لم يقل له: كيف تدخل ملك الناس بغير اذن، هل استأذنت؟ فلما لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك دل على جوازه، فانه صلى الله عليه وسلم لا يسكت على الخطأ. قال ابو هريرة على سبيل الاستفهام وتقديره: انت ابو هريرة؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ما جاء به؟ قال: اقتطعت دوننا وخشينا ان تصاب باذى، وهؤلاء اصحابي على اثري، اي يبحثون عنك معي. قال ابا هريرة: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيته خلف هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. قال ابا هريرة: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيته خلف هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. في هذا دليل على جواز اعطاء الامارة. لو قلت لفلان: اذهب الى فلان فقل له بامارة كذا وكذا اعطني كذا، جاز. ونعل النبي صلى الله عليه وسلم كانت معروفة للصحابة جميعا، لذلك اراد ان يهدئ من روع هؤلاء، قال: خذ علي هاتين كدليل على انك قابلتني امارة، فمن لقيته خلف هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. اخذ ابو هريرة النعل وانطلق، فكان اول من قابل عمر. قال: ما هذا يا ابا هريرة؟ قال: هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لي: من لقيته خلف هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فضربه عمر، قال: فضربني بين ثديي، يعني هنا، فوقعت لثي. لث هذا اسم من اسماء الدبر، وفي هذا دليل على التكنية عن الاسماء القبيحة، وان التصريح بها لا يجمل، وقد ادبنا الله تبارك وتعالى هذا الادب. قال تبارك وتعالى: احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم. الرفث الجماع، لكن عبر بالكناية او بكلمة تومي الى هذا المعنى بغير تصريح. وقال تعالى: وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض. افضى الرجل الى المرأة كناية ايضا، عن الجماع، لكن يلجأ الى هذا التصريح لمصلحة الراجحة، كقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، لان لا يجمل ان تعبر بالكناية في موضع الحد، لا بد من التصريح. فابو هريرة كنى لانه يستقبح التصريح في هذا الباب، قال فضربني فوقعت لثي فاجهشت بكاء. اخذ بعض العلماء جواز التغليظ في النصيحة لمن يظن به ان لا يتغير، يعني يجوز لك ان تغلظ في النصيحة لبعض من تظن انهم لا يتغيرون عليك ولا يجدون عليك اذا اغلظت عليهم في النصيحة. وهذا عمر ضربه في مجامع يده حتى قال ابو هريرة فاجهشت بكاء، ورجع الى النبي صلى الله عليه وسلم دانع العينين. قال ابو هريرة وركبني عمر. يعني انطلق وراءه بلا مهلة. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال ما لك يا ابا هريرة؟ قلت هذا عمر. قلت له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت خلف هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله مستشنا بها قلبه فابشره بالجنه، فضربني فوقعت لثي. فكان عمر دخل، قال لما يا عمر؟ قال يا رسول الله خلي الناس يعملوا، اترك الناس يعملون، لانهم ان سمعوا هذه الكلمه تكاسلوا في العباده، وظن بعضهم ان من قال لا اله الا الله دخل الجنه واغلق عن كثير عمل. خل الناس يعملوا واكتم عنهم هذه البشاره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خليهم يا عمر. وهنا فائدتان: الفائده الاولى جواز نزول راي الفاضل على راي المخذول، لان النبي صلى الله عليه وسلم نزل الى راي عمر، وقد نزل النبي عليه الصلاة والسلام على رأي عمر كثيرا، حتى أن عمر رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين قال على المنبر يوما: وقد كنت أجرأكم على النبي صلى الله عليه وسلم. وتعجب عمر من جرأته وكيف كان يتجرأ، حتى أنه لما أراد أن يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول وقف عمر أمام الجنازة واراد ان يمنع النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة عليه، كيف تصلي عليه؟ حتى قال له النبي عليه الصلاة والسلام خل عني يا عمر. فكان جريئا عليه صلى الله عليه وسلم، فكان عمر يتعجب من هذه الجرأة، كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه في غزوة تبوك: قلت ازواج القوم فهموا ان ينحروا بعض الابل، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بنحر بعض الإبل يأكلونها ويشربون الماء الذي في جوفها ويدهنون بها. فذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إننا إن ذبحنا الإبل قل الظهر، ولكن اجمع ما في أزواج القوم ثم سم الله عليه. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على رأي عمر، فجاء صاحب البر ببره وصاحب التمر بتمره، وجاء هذا بكف من ذرة وهذا بكف من شعير وهذا بكسرة، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى عليه، فحملوا كثيرا في أزواجهم وفضلت فضله. وهذا معاذ ابن جبل رضي الله عنه، وهذه الفائدة الثانية: جواز كتم العلم عمن يظن ضرره إذا بلغه هذا العلم، لأنه قال خل الناس يعملوا، لئلا يغتر رجل بظاهر هذا الحديث فيترك العمل اتكالا على القول. فيجوز أن تكتم مثل هذه البشارات عمن تظن أنه إذا علم بها اغتر وقل عمله وجده. فمعاذ بن جبل قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، قال لبيك رسول الله وسعديه. قال له: يا معاذ، وهو رديفه على الحمار، يعني يركب خلفه. يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديه، قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديه ثلاثا. كل هذا ليستجلب انتباه معاذ. قال لا يموت عبد يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله الا حرمه الله على النار. فاخبر بها معاذ عند موته تأثما. لما جاءت المنية معاذا اخبر بهذا الحديث خشية ان يقع في اسم كتمان العلم. اخبر بهذا الحديث تأثما، والا فمعاذ قال للنبي صلى الله عليه وسلم افلا ابشر الناس؟ فقال عليه الصلاة والسلام اذا يتكلوا، أن يتكلوا على مجرد القول فيتركون العمل. فهذه من الفوائد المنثورة في حديث أبي هريرة، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل ما قلناه وما سمعناه منا بقبول حسن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها.